الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي كشف عنا الغمة ومحى غياهب الظلمة وأكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وأكرمنا بخير نبي فكنا خير أمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء معه ولا شيء بعده وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا رسول الله هو خير نبي أرسله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره وأستفتح بالذي هو خير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أما بعد فيا إخوة الإيمان والعقيدة مع اللقاء 51 بعد 200 ومع فضل الليالي العشر يقول مولانا تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر يقسم الله سبحانه بالفجر وهو فجر كل يوم تلكم الصلاة التي هي أعظم الصلوات الخمس أو هي فجر يوم العيد في بعض الأقوال وليال عشر هي الأيام الأوائل من ذي الحجة العشر الأول من شهر ذي الحجة هي الليالي العشر والفجر وليال عشر والشفع والوتر الشفع هو العاشر من ذي الحجة يوم العيد والوتر هو التاسع من ذي الحجة يوم عرفة والشفع والوتر إخوة الإيمان إن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته وقسمه ببعض المخلوقات دليل على عظمة ذلك المخلوق ومكانته وما أودع الله فيه من أسرار وخصائص ومزايا فالليالي العشر التي هذا اليوم أولها تعد مما أقسم الله به وقسمه كما عرفنا إشارة ودلالة على عظمة هذه الأيام وتأتي السنة النبوية المطهرة التي هي وحي من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لتبين فضل الليالي العشر لأنه صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت القرآن ومثله معه وهو السنة وكلاهما وحي من الله لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ماذا قال صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام العشر يقول ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام يعني الأيام العشر ما من أيام انظروا إلى التعبير النبوي ما من أيام نفي لكل عمل في كل يوم من أيام العام، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب أو خير وأحب إلى الله من هذه الأيام. ولما سمع الصحابة هذا الأسلوب البليغ من أساليب النبوة من جوامع الكلم، قال قائلهم: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأنهم فهموا أن كل عمل يعمل في غير هذه الأيام فهو دون العمل الصالح في هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ إذا خرجنا للجهاد في غير هذه الأيام لا يساوي الجهاد العمل في هذه الأيام؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل، وفي رواية إلا رجلا، خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الذي يفعل هذا فيكون عمله أفضل من العمل في هذه الأيام، أما دون ذلك أي الذي لا يخرج بماله كله والذي يرجع بنفسه حيا فعمله في الجهاد دون العمل الصالح في هذه الأيام العشر. أرأيتم فضل هذه الأيام وفضل العمل الصالح في هذه الأيام؟ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الصحيحين، صحيح الإمام البخاري ومسلم، يبين ذلك ويوضح ذلك. أيام عظيمة أيها الإخوة، فضلها الله على سائر الأيام. قد يقول قائل: ليلة القدر وليال أخرى في العام، ليلة الجمعة والعشر الأواخر من رمضان. نقول: كل له فضله، وهذا عظمة التخصيص الإلهي للمخلوقات. فليلة القدر العمل فيها خير من ألف شهر، محدد العمل فيها خير من ألف شهر، ما يزيد على 83 سنة. لكن هذه الأيام لم يحد العمل فيها أو لم يبين فضل العمل فيها بحدوده وتعيينه، إنما ما من أيام العمل الصالح فيها خيرا وأحب إلى الله من هذه الأيام. إذن العمل الصالح يفوق في هذه الأيام مثله في سائر الأيام. إخوة الإيمان، ماذا في الأيام العشر؟ قسم من الله فيها يقسم بها، ويبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، وأي عمل صالح يكون فيها. هذه الأيام تشتمل على اليوم الأول والثاني إلى التاسع والعاشر، والعاشر ختامها وهو يوم عيد الأضحى. فيها من الأيام المشهور يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر، ثلاثة أيام هي أفضل الأيام العشر. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي يوم التروية لأن الحجيج منذ الأزمنة الماضية كانوا يروون ويسقون الإبل والدواب في هذا اليوم لأجل الصعود إلى عرفة تزودا من الماء، وحتى لا تطرأ الحاجة يوم عرفة على جبل عرفات حيث لا يجدون الماء، سمي يوم التروية. ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، فيه فضل عظيم، فهو خير يوم طلعت فيه الشمس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير يوم طلعت فيه الشمس. يوم الجمعة يوم عظيم وفضله كبير، وهو عيد المسلمين الأسبوعي، ضل عنه اليهود والنصارى وهدى الله له أمة الإسلام يوم الجمعة، فاختار اليهود السبت واختار النصارى الأحد، وهدى الله المسلمين أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة الذي فيه خلق آدم، وفيه أنزل إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة، وفي هذا اليوم ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه، يوم الجمعة. ومع ذلك يوم عرفة خير أيام السنة كلها.
لأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنتين، سنة مضت وسنة ستأتي. يوم واحد إذا صامه الإنسان محتسبا، أي يحتسب أجره على الله، لم يصمه لفلان أو علان أو لأحد أو حياء أو ما إلى ذلك من الاعتبارات الطارئة على النفوس الضعيفة، إنما صامه لله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصيامه وحث عليه وصامه ولما فيه من الفضل، وحتى يشارك الإنسان حجيج بيت الله، هم وقوف على عرفات يدعون ويجأرون إلى الله، ولا يسن في حقهم الصيام حتى يتقووا على الطاعة والذكر والعبادة والحركة والمشي وما إلى ذلك، أما غير الحاج فيسن له أن يصوم يوم عرفة. يشارك أولئك الذين قصدوا بيت الله عز وجل وبدأت رحلاتهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ هذه الأيام، يلبون نداء الله عز وجل ويقصدون الأماكن المقدسة والمشاعر المطهرة والبلاد المكرمة المنورة، يقصدونها تلبية لأذان إبراهيم وفريضة الله وشعيرة هذا الدين وهدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نشاركهم في هذه العبادات والطاعات حتى لا يقول المسلمون للحجيج فضل عظيم في ذهابهم ومشاعرهم، فماذا للذين لم يقدروا على الذهاب إلى الحج والعمرة؟ لقد فتح الله لهم أبواب الخير في هذه الأيام العشر، فتحها مشرعة واسعة تسع كل من قدم إليها وعمل فيها وأقبل على الله في هذه الأيام والليالي، حتى لا يحرم مسلم من الأجر العظيم والثواب الجزيل. إخوة الإيمان، في الأيام العشر كما قلنا يوم عرفة، يوم المغفرة، يوم الرحمة، يوم التجلي، يوم التجاوز عن الذنوب والخطايا، يوم الإنابة والرجوع إلى الله، يوم يذل فيه الشيطان ذلا لا يذل في غيره مثله، لما يرى من رحمة الله عز وجل وتجاوزه عن الخطايا. ولنا في يوم عرفة نصيب كبير كما سمعتم من مغفرة ذنوب سنتين في صيامه، صيامه فقط، فكيف بمن زاد من الأعمال الصالحة صدقة وبرا ومعروفا وإحسانا وصلة وتزاورا وصفاء ونقاء ومساعدة وتعاونا وغير ذلك من أبواب البر التي لا تحصى. فإن الصيام وحده في يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، فكيف بمن زاد على الصيام من أبواب الخير؟ ما زاد، فإن الله كريم وهاب يعطي عطاء لا حدود له. وفي الأيام العشر يوم العيد، يوم النحر، وليلته قبله، وقد ورد في الحديث الذي أخرجه ابن ماجة في سننه: من قام ليلتي العيد احتسابا لله عز وجل لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ويوم تحيا القلوب. أحيا الله قلبه ولم يمت في اليوم الذي تموت فيه القلوب. ليلة العيد ليلة مباركة، ويوم العيد يوم مبارك من أيام الله عز وجل، فيه النحر وذبح الأضاحي، وهي شعيرة من شعائر الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وكلا الآيتين في سورة الحج ليدل على أن هذا مما يتصل بالحج وعيد الأضحى والذبح والنحر. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الكوثر نهر في الجنة يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم يسقي من يرد عليه من أمته الذين ماتوا على الإيمان، وختم لهم بخاتمة الإحسان، وكانوا من الموحدين للواحد الديان. يسقيهم بيده شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. فصل لربك وانحر. صل، هل هو أمر عام بكل صلاة؟ اللفظ يحتمل. أو هو أمر بصلاة العيد يوم العيد وعطف عليه النحر، الذبح، الأضحية، لأنها تطلب يوم العيد بعد الصلاة والخطبة؟ أيضا محتمل. فصل لربك وانحر. والنحر هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. ويقول: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وهنا يقول جماهير الأئمة والفقهاء والعلماء أن الإمساك عن الشعر والظفر لغير الحاج سنة، سنة، والحلق مكروه، وبعضهم يقول جائز. لماذا؟ وهذا الحديث قد ورد في الصحيح، لأن هناك حديث آخر في الصحيحين أيضا ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرسله إلى مكة، أي يوم العيد أو قبله، من أجل أن يذبح أضحية، ذلكم الهدي. والنبي عليه الصلاة والسلام يكون في المدينة غير حاج، لأنه ما حج إلا في العام العاشر للهجرة، والحج في المشهور قد فرض في العام السادس من الهجرة. كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر بها أن تذهب إلى مكة لتنحر هناك، وما كان يجتنب ما يجتنبه المحرم. وهنا دليل الجمهور الذين قالوا: لا يحرم على غير المحرم شيء مما يحرم على المحرم. المحرم يحرم عليه أن يلبس الثياب، وأن يتطيب، وأن يقص شعره أو شيء منه، وأن يقلم أظافره، ويحرم عليه اقترابه من زوجته وما إلى ذلك. أما غير المحرم فيجوز له كل هذا، فإذا جاز له التطيب ولبس الثياب فإنه يجوز له أيضا قص الشعر وتقليم الظفر. ماذا نفعل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نفهمه؟ وهو الذي يقول: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قالوا: هذا من باب السنة والأفضلية، فليمسك عن شعره وأظفاره تشبها بالمحرم في هذا الأمر، حيث إن المحرم لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره، فيتشبه بهذا الأمر، بينما التطيب واللباس وما إلى ذلك لم يمنع منه. لذلك يقول أهل العلم والسلف: إذا جاز له أن يتطيب ويلبس فقد جاز له أن يحلق ويقصر، ولكن هذا الحديث يدلنا على الأفضل. بينما نجد بعض الحنابلة والإمام أحمد رحمه الله يفهم من هذا الحديث أنه لا يجوز الأخذ من الشعر والظفر لغير الحاج بدءا من أول ذي الحجة إلى يوم العيد حتى يضحي إذا أراد أن يضحي. وعلى كل حال فالأمر واسع، غير ملزم الإنسان بواحد من القولين، فكلا الفهمين صحيح، وكلاهما يعتمد على دليل، وهذا من سعة الإسلام ورحمة الله في التشريع، حيث يكون الأمر غير مضيق فيه على الناس. إخوة الإيمان، هذه الأيام العشر المباركة، الأيام الكريمة، ينبغي علينا أول ما ينبغي أن نعلن التوبة في قلوبنا صادقة صريحة، رجالا ونساء، شبابا وشيبا، من كل ما يغضب الله عز وجل، لأن الشقي هو الذي تمر عليه نفحات الله والأيام المباركة والمواسم الكريمة ويخرج منها وهو محروم، لم يغفر ذنبه ولم ينل أجر ربه، فلا ينبغي علينا أن نقبل بالحرمان وبالخسارة التي ما بعدها خسارة ولا يمكن أن تعوض تلك الخسارة. نتوب إلى الله، نستعرض أخلاقنا وأعمالنا وسلوكنا، نزيلها بالشريعة بالدين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيناه مخالفا متجاوزا أعلنا التوبة. لا ينبغي أن نستمر عليه، لا ينبغي أن نبقى عليه إلى أن نموت ونلقى الله عز وجل ونحن نعلم أن هذا حرام وأن هذا كبيرة وأن هذا يسخط الله ونستمر عليه. فما هذا الدين وما هذه العبادة وما هذا التدين منا إذا كنا نجمع بين المتناقضات، نطيع الله في شيء ونعصيه في شيء آخر؟ فإن هذا ليس من شأن من أسلم وجهه لله واستسلم بقلبه إلى الله عز وجل. لا بد من التوبة، لا بد من الندم على الأخطاء، لا بد من اتخاذ الطريق المستقيم منهجا، ثم بعد ذلك أداء الفرائض والواجبات وعدم التفريط فيها، ثم التنافس في السنن والمندوبات وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، حيث لا يقنع الإنسان من الدين بالقليل، إنما يريد أن يصعد ويرتقي ويسمو. أما في الدنيا فالقناعة فيها مطلوبة لأنها ماضية زائلة، ولأن الإنسان يتزود منها للآخرة، لكن الدين ينبغي أن نكون أصحاب همة عالية، ننظر إلى من سبقنا ومن هو معنا من أهل الخير والفضل فنسابقهم في الدين وفي التقرب إلى الله عز وجل. ينبغي أن نكثر من العمل الصالح، نكثر من الحسنات، نربي أولادنا على الذكر. فقد كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم إذا دخل العشر الأول من ذي الحجة كانوا إذا نزلوا الأسواق يكبرون، فيكبر الناس بتكبيرهم، لأنها أيام تكبير، أيام عز، أيام طاعة، أيام ذكر لله. وكذلك ما يأتي بعد العيد من أيام التشريق فهي أيام ذكر لله عز وجل وأيام أكل وشرب، تلكم أيام التشريق. إخوة الإيمان، أسأل الله عز وجل لنا جميعا أن نزداد من معرفة هذا الدين والعلم به ومن التمسك به والمزيد من طاعة الله عز وجل، وأن يكون دائما في يقظة وفي إقبال قلبي وجسدي على طاعة الله عز وجل. فالعالم يشهد اليوم فهما للدين أكثر من السنوات الماضية، ويشهد إقبالا على الدين من كثير من أصحاب الفطر السليمة، في الوقت الذي يشهد العالم هجمة شرسة على الإسلام لما يرى من تحرك الناس نحو هذا الدين، وقد أفلست حضارات العالم وظهر زيف كل الأديان الأخرى غير دين الإسلام. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، وانصر عبادك المؤمنين، وتب علينا يا أرحم الراحمين.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله العظيم حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يرى، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم عملا يرضى. تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه من حيث لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش طول الفجر وتزودوا من دنياكم لآخرتكم عملا يرضاه، واعلموا أنه لا يضر وينفع ويصل ويقطع ويفرق ويجمع ويعطي ويمنع إلا الله، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم جنه وإنسه، قال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون وما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الأنبياء وفي المرسلين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وزدنا يا مولانا حبا فيه. اللهم صل على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين، وارض اللهم عن آل بيته الأطهار وصحبه الأبرار ومن اتبعهم بإحسان إلى أن ترث هذه الدار، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة المباركة أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر خلقك جميعا سلمنا وأجرنا، نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان، يا رحيم يا رحمن. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا محتاجا إلا قضيت له حاجته. يا سامع الأصوات، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا رب فك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اصلح الراعي والرعية وخذ بنواصيهم لما يرضيك عنهم يا رب العالمين. اللهم من رفق بأمة الإسلام من عبادك وولاتها فالحق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولأرباب الحقوق علينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم كن للمؤمنين المضطهدين المعذبين كلهم ناصرا ومعينا. اللهم كن لهم حافظا ومؤيدا. اللهم اجمع كلمتهم على الحق وانصرهم على عدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لمن بنى هذا المكان ولوالديهم، واغفر لمن عمر مساجدك في الحياة ولوالديهم. اللهم اعمر قلوبهم بالإيمان، وارزقنا وإياهم تمام الإخلاص والإحسان، وابن لنا جميعا قصورا في الجنان، وأحلل علينا رضوانك يا حنان يا منان، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.